عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
استاذ احمد الايوبي، الله معك.
صباح الخير.
طبعا المقال اكبر من هيك، بس جربت اختصر لانه لازم اخذ هيك بعض التعليقات من حضرتك، لانه كل الفرق بهالقلم اللي كتبت فيه هذا المقال. اول شيء، نبش الماضي امر ضروري جدا. يعني اليوم التذكير بخطاب الوزير السابق فنيش، التذكير بما حصل ايام حكومه الرئيس السنيوره وحرب تموز، لابد منه، لانه اللبنانيين قد تكون او بعض اللبنانيين ذاكرتهم قصيره وينجرون ببعض الشعارات والخطابات. قديش برأيك إذا منتذكر فعلا ما حدث ومنقراه بطريقة موضوعية ممكن نغير النتائج وننتقل بلبنان فعلا إلى مكان آخر؟
لا شك أنه الأحداث تأكل بعضها، والناس تحت وطأة الأزمات الكبرى التي يعانونها يصبح تركيزهم متجها على الأولويات.
نعم.
فتغيب السياسة الوطنية عند كثير من الناس. لذلك أنا تعمدت في سلسلة المقالات اللي عم اكتبها بهذه الفترة إعادة التذكير بالحقائق الأساسية. الحقائق الأساسية اللي أولها خطر السلاح غير الشرعي على اللبنانيين حاضرا ومستقبلا.
نعم.
ورفض التطبيع مع هذا السلاح وما ينتج عنه في السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة وما إلى ذلك. هذه المسألة الأساسية. المسألة الأخرى هي أنه نحن نرفض معيار حزب الله في تقييم اللبنانيين.
نعم.
يعني مين اللي بيحدد مين الخائن ومين الوطني؟ يعني اليوم لما حزب الله أي عميل ينضم حتى للإسرائيليين، عميل إسرائيلي ينضم إلى صفوفه، ما عنده مشكلة يعمل رئيس بلدية بمنطقته، ما عنده مشكلة يعمل وزير، ما عنده مشكلة يعمل نائب، بس كأنه صار بمحور الممانعة.
نعم.
بينما يلقي على اللبنانيين من الطوائف الأخرى ومن خصومه أيا يكن مجهز الاتهام، تهمة الإرهاب للسنة وتهمة العمالة لبقية الطوائف، وهذا اللي مارسه خلال السنوات الماضية بملفات كثيرة، من ضمن ما حدث في عبرة، من ضمن ما حدث في طرابلس، من ضمن كل ما يجري الآن.
نعم.
هو امتداد للسياسات السابقة. لذلك من المهم جدا اليوم ما يخوضه غبطة البطريرك الراعي من رفض لقبول التهمة. يعني خلينا نكون صريحين، زعماء السنة عندما قبلوا تهمة الإرهاب وقبلوا أن تقوم المحاكم العسكرية بهذه المحاكمات الجائرة كما حصلت خلال الفترات السابقة، لدرجة أنه في ناس انسجنت 10 سنين وطلعت بريئة.
مزبوط.
عندما قبل السنة بتهمة الإرهاب سقطت حقوقهم كاملة.
والخطأ يمكن أستاذ أحمد كان والخطأ يمكن.
نعم.
كان بإعلان الإسلام المعتدل، وهيدا مش مطلوب كان بوقتها. صح؟
صحيح.
نعم.
صحيح، هذا جزء من القضية،
من القبول. صحيح.
أنه نحن المعيار عندما نسمح لحزب الله بوضع المعايير نحن عم نسقط. الآن المسيحيون إذا سكتوا وقبلوا باتهام سيادة المطران الحاج بالخيانة، سقط المسيحيون وسقطت الكركة. لذلك أنا كتبت عدة مرات الآن في هذه الأزمة أن السنة ملزمون بالتضامن مع الكركي في هذه المعركة لحفظ وجودهم في الأصل.
نعم.
لأنه نحن اليوم إذا لم يتكاتف المسيحيون والمسلمون وجميع اللبنانيين الأحرار والشرفاء في هذه المواجهة، هذه المواجهة ستكون آخر المعارك الآن قبل أن يحكم حزب الله بالكامل. لذلك المسألة رئاسة الجمهورية هي اليوم تمهيد للعهد الجديد، ليس لرئيس جديد أبدا.
صحيح.
ليس لرئيس جديد، وإنما لمرحلة جديدة يفرض فيها حزب الله حكمه بالكامل على البلد.
طيب استاذ احمد، قديش برايك ما حصل مع سياده المطران الحاج فرز الصادقين عن المتملقين، لا سيما بقضيه السياده واستعاده الدوله؟ يعني بين انه في ناس فعلا صادقين وعرفوا كيف ياخذ موقف وطني الى جانب رفض هذه التهمه، وفي ناس يعني عكس كل المواقف اللي كانوا عم يطلقوها صاروا يقولوا نحن تحت القانون ومدري شو. قديش برايك فرزت هذه القضيه وبينت ناس يمكن كنا مفكرين انها سيادية وطنية وتبين العكس؟
طيب لما بيكون اليوم عم يدعي السيد حسن نصر الله انه هو مع القانون، ليش ما طبق القانون بجريمة تفجير المرفأ؟ ليش ما جاب المطلوبين الوزراء الشيعة على المحاكمة؟ ليش نزل وفيق طفا وهدد القضاة بأبعن اذا كان فعلا مع القانون؟ هيدي القضية الان فرزت، طبعا فرزت المواقف، والأهم من ذلك أنها أيقظت الوعي المسيحي الذي كان جزء منه مخدرا بدعاية حزب الله.
نعم.
اليوم لما حزب الله يعادي الكنيسة ما بقى عم بيعادي حزب القوات اللبنانية أو الأحرار أو المعارضين سياسيا له، إنما يواجه المسيحيين.
نعم، يعني المسيحيين غير المسيحيين غير الموافقين على سياسته أصدق.
طبعاً, نعم. طبعا نحن عم نحكي عن المعارضين لسياسته، وعم بيواجه الوجود المسيحي في الأصل، لأنه ما بده المسيحيين الأحرار، ما بده إلا المسيحي المطبع معه، المسيحي الذي يوافقه على كل الخطايا اللي بيرتكبها بحق الوطن. وهذا أمر طبعا يفقد المسيحي جوهر وجوده. يعني إذا كان المسيحي بده يكون على شاكلة حزب الله ما عاد مسيحي أصلا. يعني نحن ما عم نصنف دينيا، عم نصنف بالأداء الوطني. طيب شو الفرق بين شخص بيشرع السلاح وبيمشي مع نتائجه في السياسة بين طائفة وأخرى؟ أبدا، هذه هي العمالة بعينها.
لا فرق، نعم،
هذه هي العمالة. وشو الفرق بين العميل لإيران اللي بيجيب السلاح وبيجيب المال وبيجيب الطعام، وبين أنه الاتهام للآخرين أنه عم بيجيبه من إسرائيل؟ شو الفرق؟ ليش؟
طيب
ليش العميل لإيران، العميل
نعم.
لإيران بيحق له؟
نعم،
من وين؟ فلذلك المعيار في قضية الوطنية هي مسألة أساسية يجب أن تعود إلى الوعي الوطني اللبناني في هذه المرحلة، لأنه هي الأساس اليوم بتحديد المواقف.
طيب أستاذ أحمد الأيوبي، قلت حضرتك بمقالتك أنه عندك ملاحظة على أداء بكركي، رغم أنك بتوافق بهذا الصمود وهذا الرفض، أنه حمت الرئيس عون، رئيس الجمهورية. أين حمت الرئيس عون؟ كان الأساس يعني كان الأساس حماية موقع رئاسة الجمهورية يعني الماروني يعني وليس الأشخاص. ليش اعتبرت أنه حميت الرئيس عون؟
حالك شيء بصراحة، يعني اليوم لما بتوصل خطايا الرئيس إلى درجة هددت يعني الشرعية، كما قال غبطة البطريرك نفسه لما دعا إلى تحرير الشرعية، ولما لم يستجب الرئيس ميشيل عون، بقاؤه طول هذه المدة في موقع الرئاسة بغطاء البطريركية أدى إلى دمار شديد بهذه المرحلة.
ما كان في غطاء، كان ينتقد أدائه بأكثر من مرة، وحتى امبارح لما أعطى مواصفات الرئاسة كانت مواصفات مختلفة كليا عن رئاسة الرئيس القوي، خلينا نقول. يعني ما كان في إذا بدك هذا الدفاع أو هذه الحماية مثل ما وصفت حضرتك.
لا، خلينا نقول أنه لما ب 17-20 لما الناس وصلت لذروة المواجهة مع هذه السلطة كلها بكل أركانها، يعني منح الغطاء لرئاسة الجمهورية بهذاك الوقت، أنا بتقديري قد يكون مخطئ، منح الغطاء لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت لم يكن مناسبا. الآن هذا أصبح ورانا، يعني نحن الآن عم نواجه مرحلة مختلفة.
نعم.
عم نواجه حزب الله يريد فرض رئيس جمهورية بمواصفاته هو، ويريد تدمير الممانعة الأساسية له في لبنان من خلال استهداف بكركي. هذا هو الواقع الآن.
نعم.
لذلك نحن يفترض مثلا بدار الفتوى، يفترض بكل المرجعيات وكل القيادات الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية أن تدرك أنه يجب تجاوز كل الملاحظات الآن للوصول إلى رص الصف.
مشان هيك بس عملت إشارتك يعني. نعم.
طبعا لأنه مش هذا رأيي، يعني مش هذا رأيي الشخصي.
نعم.
كتير ناس من اللبنانيين بيحبوا بكركي،
أصلاً المشهد مبارح كان واضح قديش في ناس داعمة. نعم.
ولكن عندهم هاي الملاحظة اللي ذكرتها، وبالتالي نحن يعني نحن شفافين بالحوار
كي تنقل آراء الجميع،
والإفادة من القرارات السابقة. يعني هل نحن أخطأنا أم أصبنا؟ يفترض المراجعة كمان.
طيب هيدي الدعوة لدار الفتوى وللبطريركية المارونية أن يتوحدوا بموقف واحد، قديش برأيك قابلة للتطبيق انطلاقا من معرفتك بسياسة المرجعيتين؟
يعني بعتقد أنه قابلة للتطبيق لسبب أساسي، أنه إذا تأخرنا، إذا تأخرت دار الفتوى وتركي عن التلاقي، بعتقد أنه المخاطر الناجمة عن عدم التعاون ستكون أكبر بكثير عليهما وعلى الناس اللي ملتزمة فيهم وعلى الوطن ككل. نحن بدنا نتذكر أنه الثنائية السنية المارونية طبعا مع الدروز مع البقية، لكن هذه الثنائية كانت هي ثنائية إنشاء لبنان.
نعم.
وثنائية الصمود الوطني خلال مراحل مختلفة، وبالتالي يجب أن تعود إلى لعب دورة، لأنه مع الأسف يعني حلف الأقليات اللي نشأ بلبنان وبنى عليه حزب الله والتيار الوطني الحر اتجاهاتهم في الحكم، دمر البلد بسبب غياب هذه الثنائية عن دور الوطن.
طيب استاذ احمد، يعني برايك تعمل مثل ريزومي اللي كنت عم بتقوله، يعني عدم اجهاز الاحتلال الايراني او قدرته على اجهاز على ما تبقى من الدوله يتوقف على صمود بكركي وتجاوب دار الفتوى او مبادره من قبلها في هذا الموقف الدقيق، هيدا اليوم ينقذ ما تبقى من الدوله ويمنع اجهاز الاحتلال الايراني برايك بهيدي المرحله؟
هذا جزء اساسي من المواجهه، الجزء الاخر هو لازم يكون سياسي بتحرك يعني القوى السيادية والشخصيات السيادية على جميع المستويات لملاقات بكركي. هلا امبارح الوفد يعني النيابي والسياسي اللي لاقى البطرك يوم الأحد،
نعم،
كان إشارة جيدة طبعا، لكن هذا الأمر يجب أن يترجم بشكل واسع في المناطق، وأنه نحن لازم يدرك الجميع أننا دخلنا في معركة طويلة بهذا الخصوص، لن تنتهي هذه المواجهة خلال فترة قصيرة أبدا.
نعم.
لأنه, لأنه, لأنه يراد لها أن تكون فاتحة مرحلة جديدة كما ذكرت، وبالتالي إسقاطها مبكرا هو الحماية لما تبقى من الدولة.
في سؤال لك على الواتساب استاذ أحمد قبل ما أرجع كمل أسئلتي لألك، بقول أنه عم تحكي عن الحلم يمكن، ونسيت حضرتك انه زعيم السنة مدعوم من الثنائي الشيعي ودار الفتوى اكيد مؤيد للزعيم السني اللي هو الرئيس سعد الحريري.
سعد الحريري خرج من المشهد السياسي،
بس الناس شايفته انه مدعوم منهم ولاقى الاجندة اللي كان هن بدهم اياها لمصلحتهم بخروجه.
صحيح. نعم. صحيح. وانا لاحظت انه يعني كل ما يكون في حملة على بكركي وعلى القوات بيدخل يعني جماعة تيار المستقبل لمساندة هذه الحملة والاستهداف، هذا واضح تماما.
نعم. نعم.
لذلك اليوم نحن عم نقول انه سعد الحريري خرج من الانتخابات النيابية، خرج من التمثيل السياسي، وبالتالي تحرر السنة من ممارسات سعد الحريري خلال الفترة الماضية، وأنا الأوان لهم الآن أن يعني
يصوبوا البوصلة.
ما بس هيك، أن يتصرفوا أنه غير موجود، أن يتصرفوا على أنه غير موجود في السياسة.
نعم.
بكفي هذا الوهم اللي عشناه خلال السنوات الماضية، وأنا الأوان لأن يثق أهل السنة بأنفسهم وبقدرتهم على إدارة شؤونهم من دون وصاية سعد الحريري.
قديش برأيك يمكن التعويل بهذه المرحلة بالذات وبهذه الأزمة خليني سميها مع حزب الله على النواب الجدد التغييريين؟
النواب الجدد يعني هن عدة أقسام، في قسم مع الأسف يعني زحط بشكل يعني مسيء لألهم ولجمهورهم، وفي قسم حافظ على يعني خطاب سياسي جيد ومعقول، ولكن لازم يعرفوا انه بقائهم في السياسة مرتبط بإنتاجهم على المستوى الوطني. يعني إذا بدنا نكرر تجربة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب ولعبة الورقة البيضاء ولعبة التخاذل والانقسام والانشطار، فعمليا هم عم يقضوا على تجربتهم بأنفسهم، ولا يمكن بالوقت نفسه كمان أنه يعطوا إنتاج سياسي حقيقي وطني إذا بقيوا معزولين عن القوى المعارضة الأخرى.
نعم،
ما بيقدروا. هم عددهم 13. إذا ما تعاونوا مع المعارضين الآخرين لحزب الله، وهم بيقولوا أنهم معارضين بكل الأحوال،
نعم،
فمعناها عم يخدموا سياسات حزب الله من حيث يدرون أو لا يدرون.
طيب برأيك أستاذ أحمد، مثل ما أحد النواب الجدد وصفهم، هل فعلا هن بيضة الإبان فيهم يكونوا بمجلس النواب مثل ما وصف حالهم هن؟ يعني
بيقدروا يكونوا بيضة الإبان إذا وحدوا صفوفهم على رؤية وطنية. أما إذا بدنا نكون تلاميذ بمدرسة الرئيس نبي بري، أو بدنا ننجر لمجارات حزب الله بموقفه بموضوع المطران الحاج مثل ما عمل النائب إبراهيم نايم من بارح، فلا، هذا بعتقد هذا السلوك ما بيبشر بالخير، وهذا السلوك يعني مخالف لما انتخبهم عليه الناس. يعني الناس ما انتخبتهم حتى يراعوا رئيس بري ولا يراعوا حزب الله أبداً.
نعم. طب أنا للأمانة بطرح كل أسئلة المستمعين أستاذ أحمد.
أكيد.
أحد المستمعين عم بيقول، مع احترامه للي عم تقوله حضرتك وللجميع، خطر المشروع السني على المسيحيين لا يكون خطراً عن المشروع الشيعي الإيراني، لسيما مع وجود النازحين السوريين لمعروف أكتريتهم الطائفية. لمين؟ شو تعليقك؟
يعني المشروع السني بلبنان وينه أولاً؟
نعم.
وشو عمل المشروع السني بلبنان؟ يعني هل أنتج مثلا سلاح غير شرعي مثل سلاح حزب الله؟ هي نقطة. النقطة الثانية أنه السنة هن أهل الدولة، مثل ما شفنا خلال كل هاي الممارسات وكل هاي الحقبات، السنة هن أهل الدولة.
ما بعرف إذا كان قصده عن موضوع يعني أسلمة الأرض وهيك، يمكن إذا هيدا قصده، ما بعرف، مش حاطط بالتفصيل.
يعني
بس أنا عم بتكهن. نعم تفضل.
يعني ما بعرف وين أسلموا الأرض وين أسلموا الدولة، وهذا يعني شعار كانوا يطرحوه.
نعم.
بوجه رفيق الحريري رحمة الله عليه بوقت من الأوقات، وثبت أنه غير صحيح يعني.
نعم.
وبالتالي لا، نحن منا أمام خطر سني، وحتى مش أمام خطر شيعي بالمعنى المذهبي. نحن أمام فئة مسلحة،
مشروع واحتلال،
عند مشروع سياسي عسكري تابع لإيران. نحن اعتراضنا على حزب الله مش أنه شيعي.
نعم.
احنا اعتراضنا على مسلكه السياسي المذهبي المتعصب المقيت الذي يحتقر الاخرين ومن ضمنهم اللبنانيين وسائر العرب. هي مشكلتنا يعني مع الحزب.
استاذ احمد، بدي ارجع لمقال كتبته من 4 ايام حضرتك، وحكيت انه من يفتش حزب الله اذا كان حزب الله عم بفتش هالاشخاص ويجرب يركب لهم تهم يعني من كل الانواع ومنها. وقلت انه اليوم بالنهايه حزب الله ينقل الاموال والسلاح والعتاد ليلا نهارا سرا وعلانيه عبر الحدود من خلال منافذ الشرعيه وغير الشرعيه، وحتى قلت انه هو ساعه البدو بيعطي صفه عماله للناس، وساعه البدو بيحمي وبيغسل العار عن العملاء. ذكرت إلي حبيقة، ذكرت فايز كرم، ذكرت عامر الفخوري. هل التهريب بس عن الحدود الشمالية مع سوريا ولا كمان من الحدود الجنوبية أشرت لها؟
ما هي هالحدود تحت سيطرة حزب الله.
يعني مزبوطة المعلومات اللي بتحكي عن كاميونات مشودرة بتفوت وبتطلع بين إسرائيل ولبنان؟
يعني أنا بعتقد أنه في على الأقل في مافيات مغضوض النظر عنها عم تشتغل على هاي الحدود. ونتذكر نحن كل فترة الإسرائيليين بيكشفوا شبكات تهريب مخدرات، بيكشفوا قصص من هالنوع، وبيكشفوا كمان انه في بعض المواد يعني الاستهلاكية بتدخل من الأراضي الفلسطينية الى الجنوب.
نعم.
هلأ نحن قضية توحيد المعيار.
نعم.
يعني اما الدولة على الجميع، وإما لا، خلي كل حدا يعني يكون مكشوف بهالمسألة. هاي ما بيحق له لحزب الله هو يهرب كل شيء، وبالآخر بده يتهم الآخرين إذا عم بيدخلوا مساعدات إنسانية إنه هني عملاء. لا، العميل هو عميل لإيران وعميل لإسرائيل وعميل للأمريكان وعميل للنظام السوري. العميل عميل. ما في يعني ما في عميل ب يعني عميل بشرف وعميل بغير شرف.
اسمه عمالة آخر النهار صحيح.
طبعا.
طب ليش قرنت بين ما حصل اليوم من تخوين للبطرك وتطول على البطريركية بالاعتداء اللي عملوه العونيين على البطريرك مار نصر الله بطرس صفير؟ ليش شبهتم ببعض علما أنه قد يكون الأمر مختلف كليا؟
الأمر مختلف قد يكون بالتوقيت والشكل.
نعم.
ولكن بالاستهداف واحد. يعني هو الاستهداف لدور بكركي الوطني. كل ما وصلت الأمور لمكان حساس ومصيري وفي يعني ربما مرحلة جديدة في التطورات السياسية، وعندما يختنق حزب الله وحلفائه مثل ما كان مخنوق الجنرال عون بهيك الوقت، بيتم الاعتداء بشكل من الأشكال على بكركي واستهدافه بالنهاية.
طب لما نعم تفضل.
نعم
تفضل تفضل.
فالمستهدف واحد وإن كان اختلفت الظروف، يعني شركاء.
نعم.
يعني اليوم الرئيس عون والنائب جبران باسيل شركاء في هذا الاستهداف لبكركي، لأنهم أولا صمتوا ولأنهم كانوا بيعرفوا ما يتم تحضيره من أفخاخ ومن كمائن للمطران الحج.
طب ختمت أستاذ أحمد هديك المقالة من 4 أيام لما تقول أنه يعني لا ليس لدى أهل السنة، وأكيد شرحت الفكرة هلأ، أنه سوى خيار التضامن والاتحاد مع البطريركي لحماية وجودهم وتأمين بقاء. يعني هل كمان في خطر على الوجود السني برأيك؟
أكيد. نحن اليوم سيدة الكريمة المناطق السنية تفرغ. كيف تفرغ؟
لمصلحة مين؟
هذا الحصار.
نعم.
هذا الحصار اللي عم بيكون على المناطق السنية بالكهرباء وبالمعيشة وغيرها، دفع مئات ومئات ومئات من الشباب إلى الهرب في هجرات غير شرعية بمراكب الموت. نحن عم ننتبه انه في مراكب غير شرعية عم تهرب الناس لما عم بيموتوا، ولكن الناس اللي عم تقدر تنجح هرب هني بالمئات. نحن عم نشوف انه في يعني بنايات عم تفرغ، في عائلات كلها عم تختفي من مناطقنا، من طرابلس ومن بدنين ومن مناطق اخرى. فلذلك نحن امام استنزاف خطير جدا جدا، وهذا نحن الآن ما حنلمس خطره بهاللحظة، وإنما بعد 2-3-4 حنلاقي إنه في فراغ ديموغرافي خطير جدا.
يعني
عم نعاني منه.
حضرتك شايف إنه في خطة لتغيير ديموغرافي
أكيد.
في المنطقة العربية كلها ومن بما فيها
أكيد.
لبنان
أكيد.
استبدال من بمن؟ يعني استبدال من بمن؟
أولا بلبنان ما فيهم يعملوا اللي عملوه بسوريا والعراق من إبادات.
نعم.
عسكرية.
نعم.
فبيلجأوا لهذا النوع، وجزء أنا برأيي جزء من تفجير جريمة تفجير مرفأ بيروت جزء منها استهدافه ديموغرافي. شوفي المنطقة كيف تغيرت، وشوفي عدد الناس اللي تضررت، وشوفي الناس اللي طلعت،
وكيف حاولوا يشتروا البيوت هي ومهدمة كمان.
تماما.
نعم.
تماما. فلذلك اليوم العامل الديموغرافي أبدا ما لازم نحن يعني نغفله. في أكثر من 50 أو 70 ألف إيراني متزوجين من لبنانيات عم يتجهزوا ليأخذوا الجنسيات بلحظة معينة.
يعني تكرار المشهد الفلسطيني، يعني
المشهد السوري، خلينا نقول
كمان
المشهد السوري.
نعم.
المشهد السوري يعني ملايين السوريين هجروا من أراضيهم وحل محلهم الإيرانيون بمختلف القوميات اللي اجت. يعني اجا واحد من افغانستان قعد محل السوري بسيد زينب وبالغوطة، اجا واحد من العراق وقعد محله، اجا واحد من الهند وقعد محله.
يعني بكرة بعد فترة بيقبلوا بإعطاء جنسية للمرأة اللبنانية لأولادها طالما في هيدي الزيجات اللي عم تحكي عنها، بتتغير المعطيات كلها.
هني برأيي بدهم ياخدوه باتجاه مراسيم تجنيس.
نعم.
بطريقة معينة، مشان هيك معركة رئاسة الجمهورية كتير حساسة. بدهم يتجاوزوا قضية المرأة اللبنانية، هني بدهم يطلعوا مراسيم تجنيس خاصة بهؤلاء ويفرضوها على اللبنانيين.
يلا من له أذنان سامعتان فليسمع شو عم يتحضر.
يعني هذا جزء صغير من اللي منتظرنا. وخليني نبه من مسألة أخرى.
نعم.
قضية يعني تقليص أعداد الجيش، طرح يعني نسب إلى الرئيس ميقاتي أنه يريد تقليص أعداد الجيش إلى 40 ألف. هذا المشروع مش مشروع لرئيس ميقاتي، هذا المشروع هو مشروع حزب الله الذي يريد تحت عنوان.
وليش
يعني
بيتبنى الرئيس مئاتي؟
هو يعني نصب له منفي وانما طرح
يعني بيتبني اذا منفي ما هيك
انا اخشى ما اخشى انه فعلا يكون متبني له لذلك وبغض النظر عن موقف رئيس ميعاتي المشروع الاصلي لحزب الله هو تقليص اعداد الجيش اللبناني الى نحو 30 او 40 الف وتكليفهم بيعني امور تشبه الامن الداخلي
يعني.
خلال الفتره المقبله وانهاء دور الجيش الوطني والاستراتيجي على مستوى الوطن.
على كل حال مش كل المشاريع اللي بتنطرح بتنجح لانه في سياديين ووطنيين يقفون بالمرصاد صح طبعاً. ولا لا
ولكن التحذير من هذه المشاريع واجب حتى الناس ما تكون متراخيه ومترهله مثل ما البعض أو جزء كبير من الناس حالياً هيك عم يتصرف مع الأسف الشديد يعني.
ولا حتى يتم خديعتهم. بدي أشكرك كتير الصحافي الأستاذ أحمد الأيوبي، قريت لك مقالتك اللي كتبتها مبارح وأكيد إن شاء الله بيكون لنا لقاءات تانية معك. شكراً كتير لألك.
مفهوم. مصطلح يعمل فرق.
بنسمع كتير عن العدل والعدالة، بنسمع كتير هذا المفهوم أو هذا المصطلح، هذه العبارة عم تتكرر، بس قديش يا ترى نحن بنعرف فعلا شو يعني عدالة وشو أهمية هذه العدالة؟ قديش نحن بنعرف إذا هيدي العدالة غابت شو ممكن تكون التداعيات؟ هل ممكن يكون في عدالة وحدة أو في أكثر من نوع عدالة؟ هل تختلف العدالة وخصائصها من بلد إلى آخر، من مجتمع لآخر، من بيئة لأخرى أم لا؟ بس نقول عدالة، هل هي بتعني المساواة ولا بتعني أمور تانية أخرى؟ وطبعا لما نقول عدالة من الآخر نطرح السؤال، أي عدالة في لبنان في ظل هذا الوضع السياسي وفي ظل كل هذه الهيمنة وفائض القوة، خصوصا أنه في قول مأثور بهذا الموضوع، العدالة دون قوة عاجزة والقوة دون عدالة طاغية، فما الذي يصح عليه القول في لبنان؟ طبعاً للإضاءة على هذا المفهوم ولشرحه أكثر، معي عبر الهاتف رئيس مصلحة المهن القانونية بالقوات اللبنانية المحامي ألبير يمين. الله معك ماتر.
صباح الخير مدام، الله معي.
يعطيك العافية، منشكرك أنه رح تشرح لنا اليوم مفهوم العدالة بكل تفاصيله. إذا بدي أقول باختصار يعني كمصطلح، لماذا اصطلح تسمية هذا المفهوم بالعدالة وشو أساسه، شو فينا نشرح للمستمعين؟
بداية تحية من القلب لإذاعة لبنان الحر، الإذاعة الأمينة للرسالة اللي اؤتمنت لها.
شكراً لك. شكراً لك.
الموضوع بمحله بزمن المحنة اللي عم نعيشها.
نعم.
مفهوم العدالة لا يقارب إلا من ناحيتين.
ليهن؟
الناحية الأولى هي الناحية الأخلاقية الإتيك، على اعتبار إنه العدالة هي قيمة مثل الحرية، مثل المساواة، مثل الأخوة بين البشر، وهيدا يلي ذكروا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
نعم.
فإذا الناحية الأولى التي تقارب مفهوم العدالة أخلاقية، الناحية الثانية لمقاربته هي حقوقية سياسية. من الناحية الحقوقية يرتبط مفهوم العدالة بمفهوم ثاني وبمفاهيم ثانية بالأحرى، منها مفهوم دورة القانون والمؤسسات، يلي بدون مفهوم العدالة ما فينا نحكي عن دولة.
نعم.
ولا عن مجتمع، بدون ما كتير نحكي بأمور شوي عامة، خلينا نفوت أكتر بالعمق، بمعنى أنه وجوابا على سؤال حضرتك.
نعم.
مفهوم العدالة يعني يرتبط، خليني أقول، بمفهوم الاستقرار بالمجتمع والدولة، بمفهوم الأمن والأمان، ومفهوم السلام، بمعنى أنه لا تستقيم حياة، لا يستقيم عيش.
نعم.
بدون العدالة. دونك بتلاحظي أنه مفهوم واسع، قد تكون مقاربته متشعبة ومعقدة بالمعنى الإيجابي. لا يستقر الأمن والأمان بدون العدالة، مع العلم أنه الطوق إلى الأمن هو غير الطوق إلى الأمان. الأمان أقوى من الأمن. الأمن له صفة اجتماعية مثل ما بتعرفي فلسفيا، بمعنى أنه فينا نحكي عن الأمن الاجتماعي الغذائي،
الأمن الأمني حتى،
نعم، الأمن على الحدود،
نعم،
الأمن على دونك في نوع من الصفة الاجتماعية للأمن. الأمان عكس الأمن له إذا بدك خليني أقول أبعاد شخصية حميمية. فالمفهوم العدالي يطاول كل هالمواضيع هاي. هلا خليني كمان اتناول شيء اساسي.
تفضل.
منين جاي مفهوم العدل؟
نعم.
ما فينا الا ما نرجع لشارل المالك. ما فينا الا ما نرجع للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
نعم.
اذا بتلاحظي معي مدام الديجو،
نعم،
اذا بتقري معي الديباجي، اول مقطع من الديباجي اللي وضعها شارل المالك للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
نعم.
شارل المالك مش بس وضع ديباجي، وضع الماده 16 و18 لبل والديباجي طبعا، وبالاخر هو من وضع حرفيا الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
نعم.
بالديباجي ماذا تقول هذه الديباجي؟ بهالديباجي منشوف نص واضح باول 3 اسطر بيربط العدل وبيحط اصل العدل بكرامه الانسان.
هيدا كان بدي أسألك إياه، يعني في ارتباط وثيق لتحقيق إنسانية الإنسان بموضوع العدالة.
لا كرامة،
نعم،
لا عدل، خليني أقول ما في عدالة، أوكي،
نعم،
إلا من ضمن أو من بعد الاعتراف،
نعم،
الكرامة الأصيلة الإنسانية المتأصلة فينا. ورح أقرأ ولو بشكل سريع أول 3 أسطر من الديباجي.
نعم.
لما كان الاعتراف بالكرامة الأصيلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة،
نعم،
هو أساس، انتبهي شو رح يقول شارل المالك، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم وبكفة. فإذا ما في عنا عدالة، أو إذا بدنا نبحث عن العدالة،
نعم،
أصلا جذورة هي في الكرامة الإنسانية المتأصلة فينا كبشر.
أنا كنت مفكرة أنه بس نقول عدالة يعني هي مرادف لمساواة، مرادف ل... أنت اعتبرتهم مفهومين مختلفين مرتبطين ببعضهم. إذا بدي أشرحها كلمة، يعني إذا بدي أشرح المفهوم، العدالة هي 1، 2، 3، هي يمكن إحقاق الحق، هي توزيع المسؤوليات، ما بعرف. إذا بدي أشرحها كمصطلح، شو الجملة اللي بتشرح كلمة عدالة؟
العدالة أول شيء هي وحدة، ما فينا نحكي، ولكن تطبيقاتها بالواقع التطبيق العملي، أوكي، تختلف. يعني يصير فينا نسمي نحكي فيها مثلا عن عدالة مدنية، فينا نحكي عن عدالة جزائية، في أحكي عن عدالة عسكرية مثلا يلي تختص بأمور العسكر، في أحكي الغريق القدماء الأقدميين. حكيوا أرسطو تحديدا يلي كان متأثر فيه جدا شارل المالك، حكي عن شيء من قلوب الفرنسية لا جوستيس كوميوتاتيف.
آه، يعني هيدي مش أنواع عدالة، هيدي عدالة وحدة إلى تطبيقات سياسية اقتصادية أمنية عسكرية. نعم
مدام، خليني أعرف المستمعين أنه العدالة هي وحدة كمفهوم. ليش وحدة؟ لأنه تنبع من كرامة الإنسان الواحد. الإنسان ثقافاته تختلف، أوكي، وإنما الإنسان قلبه هو واحد، أشواق قلبه، طوقه هو واحد. مشان هيك هيدا المبدأ الفلسفي القديم المعروف الواحد والمتعدد يلي بيحكي عنه الأب سليم عبو الرئيس الأسبق للجامعة اليسوعية،
نعم،
إنه الإنسان هو واحد وين ما كان بأي بقعة من الأرض، أوكي، لأنه كرامته وحدة، أوكي، طوقه واحد، أشواق قلبه وحدة. وإنما بالوقت ذاته هذا الإنسان الواحد هو متعدد لأنه ينتمي إلى ثقافات متعددة، فتختلف الثقافات عن بعض البعض من الأعلى إلى الأدنى. وخليني أقول كمان يلي بيقضي على ذكره الأب عبو بكتابه الثقافات وحقوق الإنسان، وكتاب كتير مهم عربه الرئيس الحالي للجامعة اليسوعية البروفيسور سليم دكاش، الثقافات ليست كلها على درجة المساواة، على درجة واحدة، ولكن بنرجع للشيء اللي بيقوله مالك. هل لأنه مالك بدنا نفهم، لأنه مالك حكي عن هالمواضيع هيدي، أنه العدالة مثل كقيمة، لأنه كنا عم نقول أنه العدالة هي قيمة، العدالة، الحرية، الأخوة إلن مهد، إلن منبع. هذا المنبع بشكل أساسي موجود في الغرب، أوكي، فلمن ما يقوله الغرب ما يقوله الغرب عن الإنسان، ولو أنه عندنا ثقافات متعددة غير غربية، ولكن السؤال هل ما يقوله الغرب عن الإنسان وعن العدالة الواحدة يسري على بقية الثقافات؟ بالنسبة لشارل المالك وبالنسبة لكتار، نعم. بالرغم من تعدد هذه الثقافات، ما فينا نقول مثل ما بيقول ليفي ستروس أنه هنالك مساواة بين الثقافات وما تقوله هذه الثقافات بموضوع العدالة والحرية وكذا. لا، في قيم معينة موجودة بمطرح البعض يرفضها، وإنما ما يقوله هذا المهد يلي هو الغرب عن مفاهيم العدالة والإنسان، وما يقوله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن مفهوم العدالة وعن مفهوم الحرية وعن مفهوم المساواة، هو خير ويطبق على جميع الثقافات، بمعنى أنه جميع الثقافات ولو أنه ما اعتمدت ما يقوله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإنما ما يقوله هذا الإعلان هو خير لصالح أو تستفيد منه هذه الثقافات.
معلي متر، أنا ضعت شوي، طالما يعني المهم أنه نشرح للمستمعين مثل ما كنت حضرتك عم بتقول حتى يكون واضح الموضوع لألون، أنا ضعت شوي هون بشرحك. قلت لي أول شيء أنه العدالة هي واحدة بتطبيقات مختلفة، والعدالة واحدة في كل مكان، بس رجعت هلأ عم بتقول أنه تختلف القيم. يعني هون بستنتج منك أنه خصائص العدالة أيضا تختلف بحسب البيئة والمجتمع؟
تختلف خصائص العدالة بحسب البيئة والمجتمع، مثل كل قيمة مدام إلديغو، مثل كل قيمة، لأنه بلشنا حديثنا أنه العدالة هي قيمة، مثل قيمة الحرية، مثل قيمة المساواة، مثل غير شيء. نعم، في اختلافات حسب اختلافات الثقافات، مع أنه المفهوم هو واحد،
نعم،
ولكن تطبيقاته العملية قد تختلف. مثلا راح أعطي مثل حسي،
تفضل.
لما نحكي عن الحرية الشخصية، أوكي، الحرية الشخصية هي أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن الحرية الشخصية بالعالم العربي هي ضعيفة. فينا نحكي بالعالم العربي عن الحرية الجماعية، الجماعة، حرية الجماعة. فالجماعة في العالم العربي، خليني نقول، هي أقوى من الشخص. ولكن هل هذا يعني أن تفوق الحرية الجماعية على الحرية الشخصية في العالم العربي هو شيء حقيقي وهو شيء صحيح؟ أكيد لا، لأن أفضل الحرية الشخصية على الحرية الجماعية، ونحن هون عم نحكي بعدنا بالإطار ذاته، الحرية مرتبطة بالعدالة، أفضل الحرية الشخصية على الحرية الجماعية في العالم العربي، خلينا نقول، أكثر بكثير من أفضل الحرية الجماعية على الحرية الشخصية. دونك الحرية واحدة، العدالة واحدة، تختلف التطبيقات بحسب الثقافات المتعددة، ولكن هذا لا يعني، يمكن هون صار الارتباك أو خليني أقول سوء التفاهم، أو خليني أقول
لا عم بستوضح بس البعض. منك، لأنه بهمني أنا بحكي باسم المستمع حتى أكون إذا أنا يعني في شيء نيوانس صغيرة أوضحها، لا أكتر لا أقل، ما في سوء فهم أبدا. يعني بس يعني ماتر يمين، إذا بدي أقول العدالة كمصطلح، لأنه عم جرب استنتج من اللي عم بتقوله، بدي فوت بالمباشر. العدالة كمصطلح يعني عدم الانحياز بمحاكمة أي إنسان لأي أمر، رؤية إنسانية بعيش للمحيط اللي بعيش فيه الفرد، طبعا هي تصور إنساني بيركز على تحقيق التوازن بين كل أفراد المجتمع. فينا نقول هيك؟
فينا نقول هيك.
عظيم. طب اليوم أي عدالة، إذا بدي أوصل على لبنان، لأنه اليوم غياب العدالة له كتير تداعيات، بدي أعطي الإكزامبل لغياب التداعيات من الواقع اللبناني. أي عدالة في ظل قضاء أو مسيس أو مغتصب متر يمين؟
خليني أقول أنه مفهوم العدالة بلبنان مفهوم يثير التوتر، وهو مفهوم مأزوم.
نعم.
العدالة بلبنان مأزومة، وهي خليني أقول الناس مش متفقين عليها. هذا كمان بيرد على السؤال الأولاني اللي حضرتك كنت عم نحكي فيه.
نعم.
القضاء منه بأفضل حالاته.
نعم.
أبدا. ليش القضاء مش بأفضل حالاته بلبنان، وليش العدالة مش بأفضل حالاتها
هون بنروح لموضوع القوة والعدالة.
هون منروح لمفهوم مش بس القوة والعدالة،
لا،
منروح لمفهوم أهم من هيك،
هو
مفهوم الدولة والمؤسسات.
نعم.
ليش ما عنا مفهوم، ليش ما عنا بالعالم العربي عموما وبلبنان هلا
خصوصا،
يعني
نعم،
خصوصا ليش مفهوم الدولة والمؤسسات دايما هو يختل أمام كل مفترق طرق، أمام كل مناسبة، أمام كل ظرف إقليمي كان؟ لماذا؟
لأنه ما في بعد دولة،
وصحيح وليش ما في بعد دولة بهمني المستمع يعرف، بدي حيلك على مؤلف اسمه إيمانويل ليفيناس اللي بفلسفته السياسية رسم تاريخ خط قيام الدولة، كيف قامت الدولة بالغرب وليش الدولة مستقرة في الغرب وليست مستقرة في العالم العربي وفي لبنان خاصة.
هل لها علاقة بالأنظمة كمان متر؟ من نوعية الأنظمة يعني المختلفة بين الغرب والشرق؟
نعم، بس ليش لها علاقة بالأنظمة؟
نعم.
لأنه لها علاقة بأهمية مفهوم الحرية والعدالة. لأنه الدولة بالغرب ما قامت وما تسمت عن عبث دولة القانون والمؤسسات، لإلا نتيجة نضال طويل حققوا الأحرار ضد الطغيان ضد الطغاة، واندفع حقه دم سال في سبيل قيام دولة القانون والمؤسسات في الغرب، سال دم زكي كثير طوال فترات زمنية طويلة، تتمكنت بموجبة الناس الأحرار من أنه يطلعوا ويتخلصوا من الطغاة ويبنوا هالشيء اللي عم نسميه دولة القانون والمؤسسات. شو عملوا؟ هيدا الرأي، وطبعا هيدا بيقدر يشرح لنا ويسلط الضوء على وقعنا بلبنان. لأنه المسار بلبنان وبالعالم العربي ما أخذ، هو مسار مختلف، ما أخذ هالمسار يلي مش عليه الغرب. دونك تأرجع لخص السريع السريع، عنا مسار تحرري طويل مش عليه الغرب، أوكي، طلع منه من طلع قدر تخلص بموجبه من أمور كثيرة، وخلق ما يسمى بالقاعدة القانونية أو القانون لحماية هذه الحرية. دونك الأحرار تخلصوا من الطغاة، أسسوا نظام استمر مع الوقت، هذا النظام قائم على الحريات، ووضع القانون تقنيا، لأنه لما نحكي عن القانون نحكي هون عن التقنيات، لحماية الحرية ولحماية العدالة اخترعنا القاعدة القانونية، وأسسنا مبدأ الشرعية على أساس العقل. إذا بتجمعي الإنديجو العدل مع الحرية مع العقل، بتعرفي وبصير نقدر نفهم ونعرف منطقية قيام دولة القانون والمؤسسات في الغرب. لمن نجي لعنا على العالم العربي، بتشوفي إنه قيام العقل، وجود العقل مفقود في والحرية أوقات تضرب أوقات، دونك نعرف شو وضع الحريات وحقوق الإنسان عند كنت مفترق طريق بلبنان، منشوف ساعتها مدى هشاشة قيام دولة القانون والمؤسسات في العالم العربي ومنها لبنان، ومدى قوة مفهوم دولة القانون والمؤسسات في الغرب.
طيب متر، بس تذكر ضيفي عبر التليفون رئيس مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية المتر ألبير يمين. متر، اليوم بس كون عم تحكي عن أحرار وطغاة، من هم الأحرار في لبنان ومن هم الطغاة؟ بدي أفوت بالسياسة معك. لأنه في عنا أمثلة عم بتصير، يعني إذا بدي أخذ مثال ما حصل ويحصل مع المطران الحاج وانعكاسه على دور البطريركية المارونية، يمكن هيدا خير مثال على غياب العدالة في لبنان وعلى الصيف وشتي تحت سقف واحد.
نعم، بدي أقولك شيء كان يقوله شارل مالك.
نعم،
الناس خلقوا أحرار بطبيعتهم، ربنا خلقنا تنكون أحرار.
نعم،
هيك الإنسان على صورة الله ومثاله وإنسان حر.
نعم،
كان يقول شارل مالك إنه قديش بدك تقنع الإنسان إنه هو حر، بس بيرجع بيعلق بالعبودية. حتى يلي من يمارس الطغيان ينسى إنه هو في أساس تكوينه هو إنسان حر، ولكن هو مش مقتنع إنه حر، هو يميل إلى العبودية. بموضوع المطران، طالما فتحت هذا الموضوع، بهالأيام الأخيرة أكبر طعن بحقوق الإنسان بلبنان هو موضوع المطران موسى الحج.
لماذا؟
لأنه بتعرف نظام الحريات القائم بلبنان يقوم على ركائز، وقد تم المس بأهم هذه الركائز وهي الكنيسة. نظام الحريات بلبنان يقوم على اللي بسميه شارل مالك الكنيسة، الأحزاب، الجامعة. تتذكري حضرتك الجامعة اليسوعية والرئيس الأسبق للجامعة اليسوعية الأب سليم عبو كل سنة بعيد مار يوسف على أيام الزمن المحني كان السوريين بلبنان، كل سنة كان يحكي ويطلع بيان، عم نحكي عن رئيس الأسبق للجامعة اليسوعية، وكتب كتاب عن الحريات. اللي بدي أقوله أنه في عنا ثلاث ركائز لنظام الحريات بلبنان، إذا تم المساس في
بواحد من هالركائز
تهتز كل نظام الحريات، يهتز في لبنان.
وهذا يعني وهذا موافق عليه ومعترف فيه من الكل، يعني هذا النظام أو هذه الركائز اللي بيقوم عليها النظام الحرية في لبنان.
مين نعم. مين على مين بيخفي أهمية دور الكنيسة المارونية في تأسيس النظام السياسي لبل الكيان اللبناني؟ لبنان الكيان، مين ما بيعرف؟
وإلا ما كانت مرجعية وطنية قبل ما تكون
كانت مرجعية وطنية
مسيحية مارونية
عابرة للحدود.
نعم،
عابرة للحدود. دونك برجع بذكرك مدام إليجو، الكنيسة،
نعم،
الجامعة، الأحزاب، العيلة، النقابات، هن مؤسسات وسطى تقع بين الدولة وبين الفرد. عندما يتم المساس في نظام الحريات تهب هذه المؤسسات الوسطى لنصرة الإنسان.
نعم.
اليوم اللي صار مع المطران هو مس بإحدى أهم هذه الركائز، وهي الكنيسة المارونية، يلي بمس بالمطران عم بمس بالبترك، يلي بمس بالبترك عم بمس بالكنيسة، يلي عم بمس بالكنيسة يعني عم بمس
بنظام الحرية،
نظام الحريات في لبنان.
نعم.
لتنفوت شوي بشكل تفصيلي،
تفضل.
مثل ما كل يمكن تناقلت وسائل الإعلام بموضوع المطران موسى الحج، المطران موسى الحج بشهر أيار الماضي بيصدر قرار. طبعا كان في ملف بحق المطران، وهالملف أكيد مركب، موجود كان بالمحكمة العسكرية. يصدر قرار عن قاضي التحقيق العسكري الرئيس فادي صوان.
نعم.
ويتم النظر فيه طبعا من قبل مفوض الحكومة بعدم اختصاص القضاء العسكري للبت بموضوع قضية المطران.
صحيح.
وهيدا نقلته وسائل الإعلام، والرأي العام صار معه خبر فيه.
نعم.
بعد شهر تقريبا، يعني هلأ عم نحكي من كم يوم، متفاجأ بأنه القاضي عقيقي بيرجع بحرك هيدا الملف عن سابق تصور وتصميم، والدولة اللبنانية كلها بتعرف
رغم عدم الاختصاص. نعم،
رغم عدم الاختصاص بهالناحية بهالموضوع. هيدا بدي يشير إلى القانون 1060 من قانون كنائس الشرقية.
نعم.
أوكي. ومجلة الحق الروماني التي تعتمد الكنيسة اللاتينية، وهي مصدر لقوانين القوانين الشرقية للكنيسة الشرقية. القانون 1060 يمنع منعا باتا أي جهة قضائية في المحاكمة الجزائية للأساقفة أو للبطاركة. المرجع الوحيد لمحاكمة الأساقفة هو الحبر الروماني.
طيب ليش مفروض يلتزموا بهذا القانون كبلد؟ يعني ليش مفروض يلتزموا؟ لأنه في اتفاقيات مثلا بين دولة الفاتيكان وبين البلدان الأخرى، ليش لازم يلتزموا وما التزموا؟
لأنه بتعرفي بالنطاق الصلاحيات بين القانون العام والقانون الخاص.
نعم.
وهذا قانون خاص يعتبر بلبنان، القانون الكنائس الشرقية.
يعني عادة الدولة موافقة عليه، مشان هيك صار في تجاوز.
دولة معتمدة ومصادقة عليه.
نعم.
دونك الدولة بتعرفه لهذا القانون. بدي شير كمان لنقطة تانية.
تفضل.
بتعرفي حضرتك انه نظرا لحساسية موقع المطران في الأراضي المقدسة،
نعم،
قد يكون للمطران الحج صفة دبلوماسية. بأي معنى؟ بمعنى انه هو أسقف.
نعم.
مش كل الأساقفة لهم صفة دبلوماسية أبدا، ولكن نظرا
لموقعه الحساس،
نعم، الحساس في الأراضي المقدسة، ونظرا للعاملين في الأراضي المقدسة من رهبانيات وأساقفة عديدين غير لبنانيين، مش ضروري يكونوا لبنانيين، يصبح الأسقف بهالحالة هيدي له صفة دبلوماسية، ولو ما كان سفير بابوي، ولو ما كان له خليني أقول صفة دبلوماسية رسمية، وإنما له خليني أقول نوع من الموقع الدبلوماسي، وربما يكون معه، ولكن هيدا سؤال بينسأل للمطران، وربما قد يكون بحوزة المطران الحج باسبور فاتيكاني، ربما نظرا برجع بقول
لأنه في حيثية منسميها حيثية دبلوماسية، ولو ما كانت تطبيقية أو عملية.
صحيح.
نعم. نعم.
لأنه بتعرف إن إحنا بحيرة عداء مع إسرائيل.
نعم.
وهلز المطران مجبور يكون في الأراضي المقدسة، لأنه نحن عنا رعية،
نعم،
مارونية موجودة في الأراضي المقدسة. فنظرا لحساسية الخروج والدخول
نعم.
فقد يكون للمطران وهيدا ما كتير تم تناوله ولكن هيدا حقيقي وموجود قد يكون له المطران صفة دبلوماسية على كل حال يلي كان عم بيتابع الأمور عن كسب السفير البابوي بلبنان
وكان موقف واضح صحيح كان موقف واضح بهذا الإطار
صحيح أبدأ امتعاض مما حصل وربما في الأيام المقبلة قد يسعى الفاتيكان نظرا لما حصل في لبنان إلى رفع منسوب ومستوى وقوة الباسبورات الدبلوماسية أو الصفة عفوا الصفة الدبلوماسية للأساقفة يلي بيعملوا بالأراضي المقدسة.
طيب ماتر اليوم طالما في جهات يعني شريكة بهذا الهجوم لتغييب العدالة وهيدي الجهات هي جهات مسيحية من نفس الطائفة من نفس الموقع قديش بتكون عم بتسهل على الطرف الآخر اللي عم بجرب يهيمن إنها تغيب تحقيق العدالة كما يجب وهون شفنا إنه صار في تمييز يعني بوقت مفرصين بعطلة قضائية معينة في بعض الملفات ما عطلوا عنا ولو كانوا عم يفتعلوا فيها العمل هيدا قديش ممكن تساهم بزيادة وتعميق غياب العدالة
انه يكون في
دخول السياسة تسييس الملفات يعني وشرائح من قبل شرائح مسيحية
يعني سؤالك الجواب هو بطياطه لسؤالك العبدولي صحيح العبدولي صحيح لانه المصلحة الخاصة للأسف عم تطغي على شيء من قلو الخير العام
مش إن هيك تحقيق العدالة هو بهدف الخير العام
الخير العام شو هو الخير العام مش بس خيري الشخصي أنا هو خيري وخير الجماعة اللي بنتمي لإلها شو ما كان نوع هالجماعة سواء كانت جماعة سياسية جماعة أكاديمية جماعة كنسية دونك مش بس بدي فتش على خيري الشخصي كيف بتوقع الدول المناعة مدام إلديجو مناعة الأشخاص والدول والمؤسسات هي مناعة من الداخل ف الدول لا تسقط إلى من الداخل لا تسقط فقط من الخارج
صحيح
من الإنسان كنا عم نقول من شوي ببداية حديثنا أنه مفهوم العدالة وين موجود بالطبيعة الإنسانية
مزبوط.
بالشخص كل شيء ينبع من الشخص هذا مهم كتير نعرفه بينسى أوقات من يتغنون بشعارات رنانة بالقضاء وخارج القضاء بينسوا أنه مناعة الدولة يلي عم بيدعوا حمايتها ومناعة الأشخاص زيتهم لبل مناعتهم الشخصية منين جاي من الشخص زيته نابعة من الداخل لبل بدي أقول أكتر لأنه مسوا هن بالكنيسة بتصرفهم الأخير نابعة من الصروح الروحية العابقة بالإنسانية هذه الصروح وفي على رأسها الكنيسة المارونية
يعني فينا نقول ماتر يمين أنه في لبنان العدالة رهينة إما التسييس وإما فائض القوة
طبعا هي رهينة التسييس وهي رهينة فائض القوة لأنه حضرتك تعرف أنه تم الاستيلاء على الدولة من سنة 1990 لهلأ
معروف القول المأسور أعطني قضاء أعطيك دولة نحن القضاء عنا إما مغتصب إما مسيس لها السبب صارت العدالة رهينة في لبنان
صحيح بدنا نميز بس مدام إلديجو ما بين القضاة وما بين الجسم القضائي ككل القضاة في كتير عناصر جيدة في كتير
صحيح ولا مرة منجمل نحن بس بشكل عام القضاء ليس بخير
ولكن
يعني.
القضاء اللبناني هو ليس بخير والقيمين على القضاء يعرفون ذلك
طب في فرق بين العدل والعدالة ماتر يمين؟
هون فتنا شوي بالفلسفة
نعم
وبالتجريد
نعم
بالعدل فينا نحكي عن العدل الإلهي فينا نحكي عن العدل بالمعنى المجرد ولكن العدالة هي التي تخص البشر
نعم طب شو المطلوب في لبنان اليوم حتى يتم إحقاق العدالة كما يجب ونتجه فعلا صوب دولة المؤسسات والقانون اللي قلت أنه هي أساس هذا المفهوم ومبلش من الغرب شو المطلوب اليوم إذا بدنا نحط نقاط
نحكي لغة واحدة
كيف يعني
اللغة بتعرفي في حدا اسمه جورج جوسدورف
نعم
عم نحكي شوية معليش
لا مالي هودي معلومات مش دايما بيسمعون المستمعين وهمين كتير تفضل
صحيح جورج جوسدورف حدا حكي عن اللغة وأهمية اللغة
نعم
استاذه لشعر المالي كان اسمه مارتن هايدغر يلي هو مؤسس الفكر الوجودي في القرن العشرين
نعم
بيحكوا عن اللغة كوجود قائم بذاته اللغة مدام إلديجو منا مجرد إناء للفكر.
نعم.
منا مجرد وعى بناء يستوعب فقط الأفكار، هو وجود قائم بحد ذاته على أساسه، خلي يعرف المستمع، يتم في التاريخ إما التواصل وإما الانقطاع. أهل البيت بيقول يسوع بالإنجيل إذا انقسم البيت على ذاته يتهدم هذا البيت. نحن بلبنان نرجع لموضوعنا، ما بنحكي لغة وحدة، يعني نحن أشبه ببرج بابل. تعرفي بابل بالكتاب المقدس؟
نعم.
دونك قصة بابل، لما نحن بخدي بالأمور البسيطة،
نعم،
أهل
نعم.
البيت الواحد ما بيحكوا لغة وحدة، دونك هذا البيت بنقسم على ذاته. نفس الشيء بالوطن وبالدولة، لما نحن ما بنحكي لغة وحدة، حضرتك كنت عم تحكي
صحيح
القوة.
نعم.
دونك نحن هذا، أنا حضرتك عم تقولي
هذا يغيب القدرة على تطبيق
نعمل
العدالة. صحيح.
شو لازم نعمل؟
نعم.
لازم نعمل، فينا نجاوب كتير على سؤالك، بس أنا أول جوابي بيخطر على
لغة واحدة،
أنه نحكي لغة وحدة. اللغة هي وسيلة التواصل، أوكي؟ قد تكون مثل ما بقول شارل المالك أحد أسباب الأزمة اللبنانية وأحد أسباب كل شيء بلبنان، كل شيء من أزمات ومحن عم نعيشها كلبنانيين، قد تكون الأزمة التاريخية نظرا لغياب اللغة الواحدة عم نحكي، قد تكون أحد أسباب الأزمة اللبنانية أو المحنة اللبنانية.
نعم.
قطع هيدا القطع، لأنه ما في لغة واحدة، قطع لبنان عن مشاربه الروحية في العالم الغربي، وقطع علاقته بالمغتربين اللبنانيين، وقطع علاقته بالكنز الحضاري الغربي اللي ساهم فيه لبنان عبر التاريخ. هيدي أهمية اللغة. اللغة إما بتكون أداة تواصل، وإذا كان في تواصل يعني في حضارة، يعني في تاريخ، يعني في ازدهار، يعني في محبة وبحبوحة.
طبعا بدها تكون اللغة الصحيحة، عم تحكي عن توحيد اللغة الصحيحة.
صحيح.
طيب ماتر، بآخر دقيقتين باقيين بدي تعليق منك كأول تعليق على انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية هلأ بالجلسة التشريعية اللي كانت عم بتصير والعليا على جدول أعمال 40 بند. أعضاء المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية هن النائب جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، أجوب باكرادونيان، جورج عطلة، عماد الحوت، وتوني فرنجية. شو أول تعليق لك على هذا الانتخاب؟ ما بيبشر بالخير ولا بيبشر بالخير؟
نحن عنا أزمة كبيرة فعلية، عنا أزمة كيان وأزمة دولة وأزمة لغة. نحن ما بنحكي لغة واحدة، عنا أزمة بالمفهوم، بالمفاهيم الأساسية، مفهوم دولة المؤسسات والقانون. دونك هيدا تعليقي بهالدقيقتين اللي تركتي لي هنا.
هلا بعد ما خلصوا دقيقتين بعد فيك تحكي، لأنه صراحة أنا كان نوعا ما هذا الخبر صادم، يعني قد يكون صادم للكل أنه اليوم نحن عم نقاتل كرمال إنشاء هيدي المحكمة، أو عم بقاتلوا كانوا، ما بعرف، مشان هيك بدي تعليقك. كيف نختم موضوع العدالة إذا بدي أختم معك؟
أنا بتصور أنه لبنان اللي منطمح له مش هيدا اللبنان.
نعم.
لبنان بده يكون في لبنان جديد، بده يكون في شيء بسميه شارل المالك لبنان الغد، في محاضرة له مهمة كتير، لبنان الغد. لبنان الغد هو لبنان يلي بيحترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحرية العامة.
نعم.
وبيحترم العدالة. لبنان الغد هو لبنان يلي بيقدر فيه الإنسان يحقق ذاته، والمجتمعات والتعددية بلبنان تقدر تحقق ذاتها وتصير تعددية سلامية، وليس التعددية خليني أقول تعددية بعد مرسيت على قواعد سليمة بتنظم علاقاتها بعضها ببعض. نحن هيدا المطمح لإله بلبنان الغد.
نعم. بشكرك كتير ماتر ألبير يمين على الشرح التفصيلي اللي اعطيتنا إياه بمفهوم العدالة اليوم. بشكرك كتير رئيس مصلحة المهن القانونية بالقوات اللبنانية ماتر ألبير يمين. شكرا لك.
شكرا لك.